الحمد لله الذي أكرمنا برسالة مصطفى وقد اختار له سبحانه وتعالى آلا وصحبا ممن لبى نداه ودخل في دائرته وجعل منهم رسلا أرسلهم إلى نواحي وإلى ملوك وإلى قبائل يبلغون هذه الرسالة، وكل نال بمرتبته في الصدق وإخلاصه مع الحق جل جلاله رتبة عند الله وعند رسوله. وكنا استغرقنا هذه الأيام في ذكر أحد هؤلاء الرسل سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه من قبيلة بجيلة، ووصلنا إلى أخباره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له أيضا جد وجهد في خدمة الرسالة والدين الشريف الحنيف ونفع الأمة، ومنها مشاركته في معركة القادسية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكتب سيدنا عمر إلى سعد أن سبع القبائل عندك سبعا واجعل على كل سبع رجلا أمير، يعني مشرف عليهم وأمير عليهم. فكان أول سبع بجيلة وحدها، أنهم كثير منهم كثير جدا، أكثر فكانوا هم سبع في وبقية القبائل توزعوا قبيلتين والثلاثة سبع سبع وهذه قبيلة واحدة. فكان عليهم سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص في القادسية استعمل خالد بن عرفطة وعلى ميمنته جرير بن عبد الله البجلي وعلى ميسرته قيس بن مكشوح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعبى سعد بن أبي وقاص الجيش ورتبهم بهذا الترتيب. وبارز يوم القادسية سيدنا جرير بارز مهران من قادة عسكر الفرس، فقتله سيدنا جرير عليه رضوان الله، وقتل هذا القائد من قادة عسكر الفرس وقال له مهران. وهكذا يقول قيس سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم القادسية: أي قوم إلي إلي أنا جرير. يضم قومه وجماعته ويشجعهم على الجهاد في سبيل الله والصبر والقيام بالأمر، لا إله إلا الله. حتى يقول قيس: وكنا يعني قبيلة بجيلة يوم القادسية ربع الناس، وساق المشركون 18 فيلا من هذه المقاتلة اللي تبعهم، قال فوجهوا إلى بجيلة 16، باقي الفيلين خلوها لباقي الناس، و16 فيل قابلوا بهذه القبيلة حق سيدنا جرير بن عبد الله لما رأوا فيهم من قوة وشراسة وشجاعة، لا إله إلا الله. ثم إنه افتتح حلوان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بعثه سيدنا سعد إلى حلوان فافتتحها، كذلك افتتح منطقة كان يقال لها بانجيا. فدعا سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي ضم إليه جيش 1000 فارس، وجه به إلى موضع من العراق نزل يقال له بانجيا، فيه رجل من عظماء الفرس ناداهم رجل من الدهاقين، يقول: يا معشر العرب مكانكم لا تعبروا، فأنا عليكم بالصلح. ثم عبر إليه يصفر مع نفر من الفرس صالح وجرير بن عبد الله على 100,000 درهم، وهرب صاحب بانجيا هذا وصار إلى يزدجر ملك حقهم، وتم يزدجر لما رجعوا هذا وهو مغلوب مقهور غما شديدا. أنسى سيدنا قيس بن الحارث العزدي أبيات يقول فيها: سمونا إلى الأعداء من فارس التي على عزها يوما، وفي الزمن الخالي علينا من أولاد المغيرة باذخ، وسيف رسول الله في المحتد الغالي له غرة تسمو إلى كل صالح ومعشر حرب عند هيج وتنزالي وفينا جرير ذو حفاظ وسودد وفينا جرير ذو حفاظ وسودد وخير يمان باديا في يوم أمصالي نماه سليل من ذرى قسر مسعدا فغص بقول ليس بالهزل الغالي بقوم أولي دين وراي ونية وفضل وإقدام وليسوا بأنكالي رضي الله تعالى عنهم. كما أن سيدنا جرير أيضا شهد يوم المدائن وذكروا عنه أصحاب السيرة أخبار ماثورة وشؤون عجيبة. وهكذا جاء أيضا في أخباره في أيام خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان الناس يتحامون العراق وقتال العاجم. قال له سيدنا عمر، قال سيدنا جرير سر بقومك، فما غلبت عليه فلك ربعه، أعطيك ربع ما تغلب عليه الغنائم. فلما جمعت الغنائم، غنائم جلولة اسمها، دعا سيدنا جرير قال لهم ربع في هذا لنا. فكتب سيدنا سعد نبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ويقول أن جرير قال كذا، فكتب عمر صدق جرير قد قلت له ذلك، فإن شاء أن يكون قاتله وقومه على جعل فأعطوه جعله هذا الذي أخبرته، وأن يكون إنما قاتل لله ولدينه وجاهد فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. وصل الكتاب إلى سيدنا سعد، لما قدم الكتاب دعا سيدنا جرير أخبره ما كتب لي سيدنا عمر بن الخطاب. قال له سيدنا جرير صدق أمير المؤمنين، لا حاجة لي به، بل أنا رجل من المسلمين لي ما لهم وعليه ما عليهم. انتهت المسألة رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا في أخباره أنه سأله سيدنا عمر عن أحوال سعد بن أبي وقاص هذا الأمير، فلما رجع إلى المدينة فاستفسره، فلما سأله عن سيدنا سعد قال له كيف تركته في ولايته؟ قال تركته أكرم الناس مقدرة وأقلهم فترة، وهو لهم كالأم البرة، يجمع كما تجمع الذرة، مع أنه ميمون الطائر والأثر، مرزوق الظفر، أشد الناس عند البأس، وأحب قريش إلى الناس. قال فأخبرني عن حال الناس، قال هم كسهام الجعبة، منها القائم الرايش ومنها العضل الطايش، عضل الطايش، وابن أبي وقاص ثقافها يغمر عضلها ويقيم ميلها، والله أعلم بالسرائر يا عمر. قال أخبرني عن إسلامهم، قال يقيمون الصلاة لأوقاتها ويؤتون الطاعة لولاتها. فقال سيدنا عمر الحمد لله، إذا قام كانت الصلاة أتيت الزكاة، وإذا كانت الطاعة كانت الجماعة، ودام يطيعون ولاتهم وأمرهم خلاص بأمرهم مجموع وهم جماعة رضي الله تعالى عنه. انظر كيف يصف، وكان من جملة ما عاهدوا عليه الصلاة والسلام النصح لكل مسلم سيدنا جرير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وما يذكر في أمر وشان كذا أنه صلى يوما بهم سيدنا عمر، وبعدين أحسوا في الصلاة بخروج ريح من أحد، ولما سلم قال عزمت على من أحدث أن يقوم فيتوضأ، واستحيا ما قام. قال له سيدنا جرير يا عمر أمير المؤمنين، عزم علينا كلنا نقوم نتوضأ نصلي، تكون الصلاة لنا نافلة ولهذا فريضة. قال صدقت، عزمت عليكم وعلى نفسي أن تقوموا تتوضأ وتعود نعود إلى الصلاة. فقام سيدنا عمر وقاموا كلهم توضأوا ورجعوا إلى الصلاة. فقال له سيدنا عمر لقد حشى الله بين أذنائك علما كثيرا. يقول له رضي الله عنه ويقول له رحمك الله، إن كنت لسيدا في الجاهلية فقيها في الإسلام. يقول سيدنا جرير ويقول له يا جرير يرحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام رضي الله تعالى عنهم. وجاء مرة إلى سيدنا عمر يشكو إليه ما يلقى من النساء، فقال له سيدنا عمر: إن لا نجد ذلك حتى إني لا أريد الحاجة. فقال لي: ما تذهب إلا إلى فتيات بني فلان. فقال له عند ذلك عبد الله بن مسعود: أما بلغك أن إبراهيم شكا إلى الله عز وجل درعا خلق سارة؟ فقيل له: إنما خلقت من ضلع ومن ضلع، فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليه خزية في دينها. فقال له عمر: قد حشى الله بين أضلاعك علما كثيرا، رضي الله عنهم. ولما مات المغيرة بن شعبة وكان أمير، قام سيدنا جرير يوم الوفاة وصعد المنبر الحمد لله، وقال: عليكم باتقاء الله وحده ولا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: بايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعت على هذا ورب المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. فلما شمل الجماعة وانتظروا حتى جاء الأمير المعين رضي الله تعالى عنه. وهكذا في بعض جهاده وغزواته أصابه سهم في عينه حتى ذهبت عينه، فعاش بقية عمره أعوار. أرسله المغيرة بن شعبة أيام كان عامل على الكوفة، أرسل سيدنا جرير إلى همدان فقاتله أهله، أصيبت عينه بسهم، فقال: احتسبتها عند الله الذي زين بها وجهي ونور لي ما شاء، ثم سلبنيها في سبيله. ثم أنه فتح همدان وغلب على أرضها وأضافها إلى المسلمين رضي الله تعالى عنه. وبعض الشعراء يقول: لولا جرير هلكت بجيلة، نعم الفتاة وبيست القبيلة. فسمعوا سيدنا عمر قال: ما مدح من هجا قومه، تمدحوا تهجوا جنب قبيلته، ما انت مدح له، بتمدح تمدح سواء. لما تمدحه هو تقول لولا هلكت قبيلته، نعم الفتاة وبيست القبيلة، ماشي منه، ما مدحته ما دام ذميت قبيلته. ثم إنه سكن الكوفة مرة، وبعد ذلك جاء من الفتن من يسب سيدنا عثمان، فخرج هو وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب، قالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان. خرجوا إلى قرية أخرى يقول لها قرقيسية، سكنوا فيها. وبعثوا سيدنا علي بكتاب مطول إلى معاوية لما ثارت الفتنة، فذهب بكتاب سيدنا علي. ولما دخل على معاوية عظم له أمر سيدنا علي وسابقته في الإسلام ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمه بكلام قوي، وبكروا باجتماع الناس على سيدنا علي، وأرادوا على الدخول في طاعته والبيعة له، أبى. جرى بينه وبين سيدنا جرير كلام كثير، فأخبروا بذلك وحمل كتاب من عند سيدنا علي، جاء به إلى معاوية، كتب في سيدنا علي: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان: أما بعد، فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه، فلم يكن لشاهد أن يختار ولا لغائب أن يرد، وإن مشهورا للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى ويصل إلى جهنم وساءت مصيره، وإن طلحة وزبير بايعاني ثم نقضى بيعتي، وكان نقضهما كردهما، فجهتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإن أحب الأمور إلي فيك العافية، إلا أن تعرض للبلاء، فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك، وقد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل في الناس، ثم حاكم القوم إلي، أحملك وإياهم على كتاب الله. فأما تلك التي تريدها يا معاوية فهي خدعة الصبي عن اللبن. ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان. وأعلم يا معاوية أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة. ثم لجأ أسلمتم متأخرين وجيتم من بعد ما أنتم بأهل الرأي والشورى في البين المسلمين ولا تعرض فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله. ولما قرأ معاوية الكتاب عنده جماعة من الناس قام جرير خطيبا خطب قال الحمد لله المحمود بالعوايد المأمول منه الزوايد المرتجى منه الثواب والمخشى منه العقاب المستعان على النوايب أحمده وأستعينه في الأمور التي تحير دونها الألباب تضمحل عندها الأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له كل شيء هالك لا وجه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بعد الفترة والرسل الماضية والقرون الخالية والأبدان البالية والجبلة الطاغية فبلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الحق الذي استودعه وأمر بأدائه إلى أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رسول الله بأدائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتخبه. أيها الناس إن أمر عثمان قد أعيا من شهد فما ظنكم بمن غاب عنه وإن الناس بايعوا عليا غير واتن ولا موتور. وكان طلحة وزبير ممن بايعه ثم نقض بيعته على غير حدث ألا وإن الدين لا يحتمل الفتك وإن العرب لا تحتمل السيف وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة كصدبها وقعت الجمل إن يشفع بمثلها فلا بقاء للناس بعدها وقد بايعت العامة عليا ولو أن ملكنا أمورنا لم نختر لها غيره فمن خالف هذا استعتب. فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس فإن قلت استعملني عثمان ثم لم يعزلني فإن هذا أمر لو جاز لم يقم لله دين وكان لكل امرئ ما في يديه ولكن الله جعل للذخر من الولاة حق الأول للأخر من الولاة حق الأول وجعل تلك الأمور موطأة وحقوق أن ينسخ بعضها بعضا. يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك الحرامان والناس لهما تبع مع أن معه أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل مصر وأهل اليمن قد بايعوا فبايع ابن عمك ولا تخالف ولا تعند على الحق وما أنت في من أنت فيه فلا تلفف على أصحابك واصدقهم واجلي لهم الأمر وناصحهم في الحق والدين وهو معطيك الشام ومصر تكون عليهما ما دمت حيا على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وسلامه. قال معاوية أنظر وأنتظر وأستطلع رأي أهل الشام. وكان عند معاوية بعض وجوه أهل الشام ومنهم بعض الذين في قلوبهم مرض ذو الكلاع وشرحبيل بن سمرة ومسروق العقل جماعة تكلموا بكلام شديد ورد وشد الرد وتهددوا معاوية أشد التهدد إنه أجاب إلى هذا القول. قال لهم سيدنا جرير الله الله في حقن دماء المسلمين ولم يشعثهم وجمع أمر الأمة فإن الأمر قد تقارب وصلح. قالوا لا نريد هذا الصلح حتى نقاتل قتلة عثمان نحن ولاة القائمون بدمه. قال معاوية على رسلكم أنا معكم على ما تريدون وتقولون ما بقيت أرواحنا. استمهل جرير حتى أبطأ ثم أن سيدنا علي كتب كتاب لجرير يقول له أما بعد فإذا أتاك كتاب هذا فاحمل معاوية على الفصل ثم خيره بين حرب مجدية أو سلم مخزية فإن اختار الحرب فانبذ إليه. فلما انتهى الكتاب إلى جرير أتى معاوية فأقرأه إياه. علم معاوية أن أهل الشام معه وتابعوه بعث إلى جرير الحق بصاحبك فقد أبى الناس إلا ما ترى. فانصرف سيدنا جرير وجاء إلى سيدنا علي وأخبره. وقال لو سيدنا علي ما وراءك؟ قال الشر يا أمير المؤمنين. أما معاوية فهو يرضى بما يعطى ولكنه مع قوم لا أمر لهم معهم لا أمر له معهم كلهم يقوم بدم عثمان وهم 100,000 والقوم مقاتلوك. قال أشتر يا أخا بجيلة إن عثمان اشترى دينك ودين قومك بحمدان. يغمزوا قال أما والله لقد ناصحتك يا أمير المؤمنين وجيتك بالصدق. بعدين الأشتر لم يزل يحمل على سيدنا جرير حتى تأثر سيدنا جرير وأبوه وذهب يعتزل القوم وبقي معتزلا إلى أن توفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبقي على صلة بعد مع سيدنا علي إلى آخر الأمر حتى توفي عليه رحمة الله تعالى. ولقي سيدنا سلمان الفارسي في بعض الوقايع كان في قال نزلت الصفاح في يوم صايف شديد الحر، الرجل نايم في حر الشمس متضر بشجرة معه شيء من الطعام ومزود له تحت راسه ملتف بعباء، تعجب من هذا، قال جرير فأمرت أن يظلل عليه من الشمس. نزلنا فإذا قد انتبه الرجل شط من هذا؟ إذا سلمان الفارسي قال هو ظللنا عليك وما نعرفك ما ندري من أنت تنام في هذا المكان. قال له سيدنا سلمان يا جرير ابن عبد الله قلت لبيك، قال تواضع في الدنيا فإنه من تواضع في الدنيا يرفعه الله يوم القيامة ومن يتعظم في الدنيا يضعه الله يوم القيامة. يا جرير ابن عبد الله لو حرصت على أن تجد عودا يابسا في الجنة لم تجده. فقلت وكيف يا سلمان فيها الثمار؟ قال أصول الشجر الذهب والفضة وأعلاها الثمار، يا جرير تدري ما ظلمة النار يوم القيامة؟ قلت لا. قال الظلم الناس بعضهم بعضا في الأرض، الظلم ظلمات يوم القيامة. الله أكبر. وهكذا كانوا الصحابة يتناصحون يتذكرون أمر الآخرة المرجع عليها ويهونون أمر الدنيا وشانه حتى لا تطفى على قلوبهم بأثر تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا نعم القوم. يقول في تاريخ دمشق بن عساكر يقول عن سيدنا جبريل وكان إذا باع رجلا قال له إن الذي أخذ منك أحب إلي من الذي يعطيك، قالوا له أولاده إذا فعلت لم ترتفع إلى بيع سلعة، إيش هذا تقول كذا؟ قال إني بايعت رسول الله على الإسلام والنصح لكل مسلم. لابد وبدو معروف انه ما بيبيع الا والذي ياخذ احب اليه، لكنه عادوا قال باكد على هذا ان لا تغتر ولا تغتش، لو ما الذي بتعطينا احب اليه ما بسلمك هذا، انت انت راضي خذه ما انت راضي خله، قولوا انت بتسلع كذا الحين ما بتمشي حقك البيعات حب يشتري منك. قال انا قد بايعت النبي على الإسلام وعلى النصح لكل مسلم ما بغش أحد وبذكرهم، فهذا مبالغة منه في أداء الأمانة رضي الله تعالى عنه. كتب سيدنا أبو حنيفة إلى وكيله يقول 300 حلة بعها بثمن كذا كذا، فيها واحدة حلة فيها عيب كذا فلا تبعها حتى تبين للمشتري علته. فوجد زبون اشترى 300 كلها دفعة واحدة طاهية وربح 300 دينار، كتب لي إن بعناها وربحنا 300 دينار، كتب لي بينت للمشتري العيب الذي في الحلة الفلاني، كتب لي قال لي يا أبا حنيفة بعناها دفعة واحدة ونسيت ما حد ذكرت هذه، قال اعجل 300 وراس المال كلها راس مال او 300 اعجلها عن تجارتي واخرجها ولا تدخل في تجارتي منها درهما واحد، امر يخرجها كلها مش قيمه حله الحلال كلها، قال ما دام دفعتها دفعه واحده وغشيت مسلم كلها 300 والربح والراس المال حقها حطها مع بعض وخرجها وعزلها من مالي لا تدخل وسط تجارتي منها ولا شيء، رضي الله عنهم. هكذا كانوا يتعاملون. وامتلأت الناس بالغش وصار الغش حذاقة ومهارة وتسويق ودربة إنا لله وإنا إليه راجعون، ويلعبون وتاجروا بصحة الناس وتاجروا بأحوال الناس وتاجروا بنفسيات الناس بكل شيء ما دام يحصلون فلوس ما بالوا، ولكل أمة عجل وعجل أمتي دينار والدرهم. لا إله إلا الله. جاء أيضا في تاريخ دمشق يقول ابن عساكر سأله رجل حاجة قضاه عتبوا بعض أهله، فقال لهم المال ودائع الله في الدنيا ونحن وكلاؤها، فمن غرثان نشبعه ومن ظمأن نروي. وليش جاب أعطانا المال ده الله؟ مش أنش ما وقع في أيدينا من المال، نحن وكلاء للرب، هذا المال ملك الله ونحن وكلاء للرب. إن وجدنا غرثان نشبعه، يعني جيعان، وإن وجدنا ظمأن نروي، إن وجدنا متعوب نساعده، ولا إيش فائدة المال عندنا؟ الملك ملك الله، نحن ملك الله، ما عندنا بيدنا، وإنما نحن وكلاء فقط للرب فيما يعطينا، فنضعه حيث أحب منا. سبحان الله. وكان الأشعث بن قيس يشهد بمكانة سيدنا الجرير، حضر في الجنازة في سيدنا جرير، الأشعث قدم جرير قال هذا لم يرتد عن الإسلام، أنا ارتددت ورجعت، لكن هذا ثابت من يوم بايع النبي إلى اليوم، فهو حقا يؤمنا في الجنازة رضي الله تعالى عنه. كان يقول الخرس خير من الخلابة، تكون أخرس ولا تتكلم كلام تغش الناس فيه وتكذب عليهم، أحسن تقع أخرس. الخرس خير من الخلابة، والبكم خير من البذع. كان يقول سيدنا جرير والله لو وجدت أني لم أكن بنيت فيها شيئا قط، يعني الدنيا. وكانت وفاته سنة 51 من الهجرة النبوية. لا إله إلا الله، رحمه الله، وجمعنا به في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وهو راض عنا إنه أكرم الأكرمين. اللهم إن أحببنا نبيك وأهل بيته وصحابته فأرنا وجوههم في البرزخ ويوم القيامة وفي دار الكرامة، ولا تفرق بيننا وبينهم في خير مستقر. يا كريم يا بر يا رحيم، من علينا وقنا عذاب السموم.